كيف تجعل من حجك حجا مبرورا؟ هذه الأيام السبعة والثمانية أيام كيف تجعلها حجا مبرورا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى وتحصل على هذه الفضائل؟ أولا أن تخلص لله عز وجل في حجك. والحج إخواني في الله كله من أوله إلى آخره من أكبر مقاصده الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا الشرط الأول من شروط قبول أي عبادة. لكن في الحج قد خصه الله عز وجل بالذكر، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت، فالحج لله عز وجل. وقال في آية أخرى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة عبادة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى، ما تحج مفاخرة ولا تحج رياء ولا سمعة ولا لتذكر بين الناس بأنك حاج أو أنك قد حججت من الحجات أكثر عن 5 أو 10، وإنما تحج لوجه الله سبحانه وتعالى، تبتغي رضاه، ترجو ما عنده وتخاف من عذابه. وعن أنس قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وفي يوم عرفة ذلكم اليوم العظيم يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غفرا اشهدوا أني قد غفرت لهم. قال أتوني، وهذا فيه إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر إعلان الإخلاص لله تعالى في الحج التلبية، لما تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد في هذه التلبية. ولذلك ورد عن جابر بن عبد الله عند مسلم لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فأي عبادة خلت من الإخلاص ردت على صاحبها ولم تقبل مهما عظمت. فالإخلاص مع العمل القليل يجعله كبيرا، والعمل الكبير بلا إخلاص معدوم. وقد صح في صحيح مسلم أن ممن تسعر بهم النار 3 أصناف من الخلق: قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق في سبيل الله. لكنهم صرفوا العبادة لغير الله فلم تقبل منهم. كذلك الحج إخواني، لا بد أن تصحح نيتك في هذا الحج. أنت خرجت للحج لماذا؟ هل لمنافع تعود عليك فقط، أم للذكر والسمعة ولكي يشار إليك بالبنان؟ فلا تحج. أما إن قصدت بحجك وجه الله سبحانه وتعالى فهذا هو الحج المبرور. الأمر الثاني الذي يتحقق به بر الحج ويكون حجك مبرورا: تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج. وهذا الشرط الثاني في أي عبادة، لا بد أن تكون العبادة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على وفق ما شرعه الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي هذا الأمر دلالة على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي أعمال عبادته. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود، فلما قبله قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك، أو ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن عمر رضي الله عنه إنما متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعو المسلم إلى أن يتعلم الأحكام المناسك قبل أن يذهب. تعلم أحكام المناسك، تعلم الواجبات والأركان والمستحبات حتى لا تقع في ترك ركن فيبطل حجك، أو تقع في فعل محظور كالجماع ونحوه فيبطل حجك، أو تقع في ترك واجب فتقع عليك الفدية، أو غير ذلك من الأحكام. ولله الحمد والمنة، فالعلماء رحمهم الله قد بينوا أحكام المناسك في كتيبات صغيرة تباع بأسعار زهيدة أو في أشرطة سمعية فيسمعها من أراد الحج أو يقرأ فيها لعل الله عز وجل أن ييسر له حجه. ومن الفتاوى التي تعرض لبعض أهل العلم، يأتي الرجل فيسأل يقول للعالم أو للمفتي حصل معي كذا وكذا، فيقول له أنت على أي المناسك حججت؟ يقول لا أدري. من المعلوم أن المناسك ثلاثة، إما التمتع أو القران أو الإفراد. فيقال له على أي المناسك حججت أو أحرمت؟ يقول لا أدري، إنما جئت معهم في الحملة فقالوا لبيك اللهم حجا، قلت لبيك اللهم حجا، ولا أدري أي منسك أريد. وهذا من الجهل، هذا يوقع نفسه في عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. كذلك ربما يقع في ترك ركن من أركان الحج، كأن يقف في غير موقف عرفة، يقف في غير عرفة، ومن ترك عرفة فلا حج له، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. أو يذهب وينصرف قبل أن يطوف طواف الإفاضة وهو لا يعلم أن طواف الإفاضة ركن، أو يقرب أهله يجامع أهله دون أن يعلم أن إتيان الزوجة من محظورات الإحرام التي تفسده وتوجب عليه إتمامه ثم أن يعيده من العام المقبل. هذا كله يقع فيه الحاج الجاهل بأحكام المناسك. فمن الأمور التي تيسر لك الحج وتجعل حجك مبرورا أن تتعلم أحكام المناسك حتى تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إخواني، من الأمور التي تجعل حجك مبرورا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في الحج. والمقصود بذكر الله ليس مجرد التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الاجتهاد في عمل الطاعات. وسبب ذلك إخواني أن الحج يجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان. شرف الزمان هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، وأفضل الأعمال وأحبها إلى الله في هذه الأيام. حتى قال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا شرف عظيم، فيستغله المسلم في الطاعات في ذلكم الزمان. هذا الشرف الأول. الشرف الثاني شرف المكان، الحرم، بيت الله عز وجل. هذا الحرم كما أن السيئة فيه تضاعف كذلك الحسنة تضاعف، فلذلك على المسلم أن يستغل وجوده في تلكم البقعة المباركة بالطاعات والذكر. ومن تأمل آيات الحج وجد أن الله عز وجل يكثر من كلمة ذكر فاذكروا الله. تأملوا معي، عند عرفة قال الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم قال في الآية التي تليها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وفي أيام التشريق قال واذكروا الله في أيام معدودات. وإذا قضى المسلم المناسك قال الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال صلى الله عليه وسلم عن أعمال الحج: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم في أيام منى: ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فذكر الله يشمل فعل الطاعات من الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل وحضور مجالس العلم ومذاكرة أحكام الحج وغير ذلك، هذا كله يدخل في اغتنام هذه الأيام بذكر الله سبحانه وتعالى.